بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد في باب الحياء: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرط عائشة، والمرط قيل وكساء من صوف أو كتان أو غيره. وقال بعضهم كابن الأعرابي هو الإزار، والإزار ما يلبس في الأسفل ما تحت السرة إلى الساقين. قال فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك، قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. ومعنى فزعت أي اهتممت لهما واحتفوت بدخولهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. والحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه أبو بكر وعمر لم يحتفل بدخولهما، يعني لم يهتم بذلك، ولما دخل عثمان جلس عليه الصلاة والسلام وأمر عائشة أن تجمع عليها ثيابها واحتفى بدخول عثمان. فلما سألته عائشة عن ذلك ما هو السبب، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن عثمان رجل حي، يعني من خلقه الحياء، وإني خشيت إن أذنت له أنا على ذلك ألا يبلغ إلي في حاجته، يعني أن يستحي فيرجع ولا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام حاجته. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان حييا رضي الله تعالى عنه، وهذه فضيلة من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. وسيأتي بعد حديثين ذكر هذا الحديث وفيه بيان سببا آخر أو فضيلة أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان. وفي هذا الحديث قال النووي رحمه الله: فيه جواز تدلل العالم والفاضل بحضرة من يدل عليه من فضلاء أصحابه، واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحيا منه، يعني جلوس العالم والفاضل مع خاصة أصحابه، ربما يجلس معهم على هيئة ويجلس كذلك على صفة لا يجلسها مع غيرهم، لذلك وذلك لما بينه وبينهم من صحبة ومن كذلك علاقة، فلا يهتم بدخولهم وجلوسهم معه، بخلاف ما لو دخل عليه غريب فإنه لا يجلس معه في على تلك الجلسة ولا يكون على تلك الهيئة، بل ربما يجلس ويعتدل وهكذا يغير من هيئته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل أبو بكر وعمر فكان على هيئته وعلى جلسته، فلما دخل عثمان جلس عليه الصلاة والسلام وغير هيئته. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني صاحب المصنف عن معمر وهو ابن راشد نزيل اليمن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. والحديث صحيح. وفي هذا الحديث بيان كذلك فضيلة الحياء، وأن الحياء لا يكون في أمر من الأمور إلا كان سببا في زينه، يعني أن يجعل هذا الشيء طيبا ويجعله كذلك مباركا، بخلاف الفحش فإنه لا يوجد في شيء إلا كان سبب في شينه، يعني في حصول الشر في هذا الشيء وعدم الخير، وهذا أمر ملاحظ. ما كان الحياء في شيء إلا زانه، الحياء مثلا في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم متخلقا بهذا الخلق، خلق الحياء في دعوته للناس وفي إنكاره للمنكر، لا بد أن يكون عنده حياء، وهذا الحياء يدفعه إلى الرفق وعدم الشدة والغلظة، فينكر المنكر بحكمة وبحلم ويضع الأمور في مواضعها، فيحصل بذلك الخير، يحصل بذلك الخير. ربما هذا الذي يرتكب المنكر إذا أنكر عليه برفق وبين له خطأه يرجع وينزع ما كان يفعل من منكر ويترك بسبب رفقه وحيائه ولينه معه، بخلاف ما لو استعمل معه الفحش، لو أتى إليه بالغضة والشدة والسب والشتم واللعن ما سيقبل منه، وإن كان الذي يأتي به أو إنكاره حق وهذا الذي يفعله منكر، لكن الطريقة ليست بطريقة صحيحة فإنه لن يستجيب له، بل سيأخذه تأخذه الأنفة ويأخذه الكبر على عدم قبول هذا الحق بسبب عدم إيصاله إليه بطريقة صحيحة. فالحياة لا يوجد في شيء إلا زانه، ولا يوجد الفحش في شيء إلا شانه، ولهذا كان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام الحياء والرفق، وهكذا أيضا عدم الفحش، ولذلك وصفه الله عز وجل بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لتركوك وما جلسوا عندك ولا قبلوا ما جئت به. فهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنها تكون بالرفق وتكون باللين. وفي ذلك أحاديث كثيرة، ومر معنا ذكر كثير من هذه الأحاديث في هذا الكتاب بما يغني عن الإعادة، وإنما المراد بغض بيان أهمية هذا الأمر واهتمام طالب العلم بهذا الأمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون مفلحا في دعوته. وليس معنى الحياء والرفق واللين أنه يترك المنكر ويتنازل عن الحق ويداهن في دين الله سبحانه وتعالى، لا، ليس هذا، ولا يفهم هذا إلا من ساء فهمه وقل علمه وبصيرته، لكن المقصود هو إيصال الحق بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة ليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وليس فيها كذلك شيء يكون سببا في إثارة الذي على المنكر، أو كذلك أيضا تكون فيه شيء من سوء الخلق الذي به يمتنع عن قبول الحق. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن سالم وهو من عبد الله بن عمر عن أبيه وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. قال وحدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول أضر بك، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام البخاري وكذلك أيضا في مسلم، فهو في الصحيحين. وفي هذا الحديث كما سمعنا أن الحياء من الإيمان، تخلق الإنسان بهذا الخلق وهو أن يكون حييا، أن يكون عنده الحياء، وهو ما يمنعه من فعل القبائح وفعل الشرور، فهذا من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لماذا تستحي، وربما كذلك يترك ما قد يفعله غيره بسبب الحياء، فكان يعظه في الحياء ويقول له لماذا أنت على هذا الخلق وكثير الحياء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان، أي هذا الخلق من الإيمان، والتحلي به من التحلي بخصال الإيمان التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، ويكون حييا ما يكون عنده جفاوة وجرأة كما عند البعض، هذا من قلة الحياء، هذا من قلة الحياء. ربما تجد البعض ما يستحي يعني في تعامله مع الناس وفي كذلك جرأته، ما يكون عنده حياء، وهكذا البعض ربما كذلك تكون جرأته في أهل العلم، يتجرأ على العلماء ربما يتكلم في المسائل الكبار التي لا يخوض فيها إلا أهل العلم، وهذا من قلة حيائه، هذا من قلة حيائه. فينبغي للمسلم أن يكون حييا وأن يعرف قدر نفسه ومنزلته، ولا يكون عنده خلق التسرع وكذلك الجرأة على الأمور التي لا ينبغي أن يخوض فيها وأن يتجرأ فيها. قال: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه. وهذا هذه الشك في رواية الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قال: قلت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله. ومعنى لم تباله كما مر في الرواية الأخرى التي سبقت، وهو أنه لم تحتفل بدخوله وتهتم به. ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والحديث صحيح وأصله في مسلم. وفي الحديث كما مر الكلام عليه من بيان فضيلة لعثمان رضي الله تعالى عنه باحتفال النبي عليه الصلاة والسلام بدخوله، وإخباره بأن عثمان رضي الله عنه رجلا حيي. وفي هذه الرواية قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان تستحي منه الملائكة، وهذه فضيلة ظاهرة وعظيمة لعثمان رضي الله تعالى عنه أن الملائكة تستحي منه. وفي هذه الرواية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه. واستدل بعض أهل العلم بهذه الرواية ودخول أبو بكر وعمر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحالة، قالوا يدل على أن الفخذين ليست بعورة، على أن الفخذين ليست بعورة، وهذا الاستدلال ليس بصحيح. أولا أن الرواية كما سمعنا رويت بالشك كاجفا عن فخذيه أو ساقيه، كاجفا عن فخذيه أو ساقيه. وجاء في رواية صريحة من غير شك وهي خارج الصحيح أنه كان أو ليس فيها ذكر كشف الفخذين، ليس فيها ذكر كشف الفخذين. والمهم أن الصحيح أن الفخذين عورة، لكنها عورة مخففة، عورة مخففة، والسبيلان القبل والدبر عورة مغلظة، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في إخباره بأن الفخذين عورة، ومن ما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، فإن الفخذين عورة، فهي عورة مخففة. وما روي أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كشف عن شيء من فخذيه فهذا يحمل على أن كشفها لكونها عورة مخففة ليست عورة مغلظة، فربما يحتاج الإنسان أن يكشف عن فخذيه للطلوع مثلا على دابة أو نحو ذلك، فلا يدل ذلك على أنها ليست بعورة، وبهذا يجمع بين الأدلة. والله تعالى أعلم. طب إلى هنا، والله تعالى أعلم.